فيما بقي تعطى الشر
أبدا أحفظ من
عمليات الساعة ساعات
المسلمين قواعد جديدة
مع الوسائل لأن للمقاصد شأن.
نبقى الآن أيها الأحبة مع الجلسة الخامسة في المؤتمر والثانية لهذا اليوم، والتي يرأسها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن معاضة الشهري، الأستاذ بجامعة الملك سعود ومدير عام مركز تفسير للدراسات القرآنية، فليتفضل مأجورا مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في هذه الجلسة الخامسة من جلسات هذا المؤتمر العالمي الثاني لتعليم القرآن الكريم، الذي ينعقد تحت عنوان المنهج النبوي في تعليم القرآن الكريم. ونبدأ على بركة الله تعالى بأولى أوراق هذه الجلسة مع أستاذنا فضيلة الأستاذ الدكتور عدنان محمد زرزور في بحثه مصحف الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين. وأستاذنا الدكتور عدنان زرزور من مواليد مدينة دمشق، عجل الله بنصرها، عام 1358 للهجرة، وقد حصل على درجة الليسانس والماجستير والدكتوراه في الشريعة الإسلامية، وناقش رسالته للدكتوراه عام 1969 من الهجرة، وأجيزت بمرتبة الشرف، وقد عمل معلما في مدارس الشام، ومعيدا وأستاذا بجامعة دمشق، ثم أستاذا بجامعة قطر، واليوم أستاذ بجامعة البحرين منذ عام 2001 وحتى اليوم. له عدد من المؤلفات والبحوث والكتب، من أهمها كتابه متشابه القرآن دراسة موضوعية، وكتابه الحاكم الجشمي ومنهجه في تفسير القرآن الكريم، وهو رسالته للدكتوراه، وتحقيقه لكتاب القاضي عبد الجبار متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار في مجلدين. وقد حقق مقدمة أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية عام 1971، وهو أجود تحقيقات هذه المقدمة. وله أيضا كتاب علوم القرآن وإعجازه وتاريخ توثيقه، صدر في طبعته الأولى في 680 صفحة عن دار الإعلام في الأردن، وهو تحت الطباعة الآن في دار في القاهرة. وله أيضا كتاب السنة النبوية وعلومها بين أهل السنة والشيعة الإمامية في 575 صفحة، وعدد كبير من البحوث في القرآن الكريم وعلومه والسنة والفكر الإسلامي. أسأل الله أن يبارك في علمه وفي جهوده. ونستمع إلى ورقته الأولى عن مصحف الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين في حدود 20 دقيقة، وأرجو من الإخوة والأخوات الذين يرغبون في المداخلة والتعقيب أن يكتبوا بهذا حتى نرتبها مبكرا. تفضل دكتور عدنان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشكر للأخ الفاضل رئيس الجلسة ولكل من ساهم في هذا في هذه الندوة أو هذا المؤتمر المبارك إن شاء الله. لا أدري ما الذي حشرني مع الأخوة الشباب، الحقيقة كل من سمعتهم حتى الآن من الأخوة الشباب، ولكن أنا من الطبقة السابقة، لكن لا بأس، قد يكون عندنا شيء نقوله إن شاء الله. هذا أولا. الأمر الثاني، يعني الورقة بين أيدي الأخوة جميعا مطوعة، ويمكن العودة إليها، قد أعود للحديث عنها إن بقي خمس دقائق في الآخر يعني، ولكنني أقدم يعني جملة من النقاط قد تكون إضافة إلى ما في الورقة، وقد تكون فكرة الورقة أساسا قامت حول أن المشهور عندنا أن المصحف مصحف سيدنا عثمان، لكن عندما يقرأ المرء تاريخ جمع النص القرآني أو تاريخ توثيقه، كلمة تاريخ القرآن أنا الحقيقة لا أرغب فيها، من يقرأ تاريخ أو ما أسميته قطعية النص القرآني وتاريخ توثيقه يشعر بأن هنالك مراحل ثلاث كلنا نعهدها. المرحلة الأولى جمع القرآن، يعني حفظ القرآن في الصدور في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى جانب كتابته في السطور. في المرحلة الثانية جمع هذه الأوراق ومعارضتها بالمحفوظ في الصدور على ملأ من الصحابة والمجتمع الإسلامي الأول، والذي كان مجتمع فضل ودين لا ريب في ذلك في عهد سيدنا أبي بكر، وتم ذلك بمشورة أو باقتراح من سيدنا عمر. ثم نسخ من هذا المصحف عدة نسخ في عهد سيدنا عثمان، ثم قرأه على الناس بعد ذلك سيدنا علي بن أبي طالب، لأن سيدنا علي عندما ذهب إلى الكوفة وكان مصحف الكوفة قد سبقه وكان معه أبو عبد الرحمن السلمي مقرئا. وطبعا المرحلة الثالثة كانت مرحلة تقعيد القراءات وضبط الأحرف، لكن أصلا نص القرآن يجمع في مرحلة سابقة، الآن ضبط القراءات وضبط الأحرف حتى يصير فيها زيغ. ومن ثم فإن سيدنا عثمان زيادة في المنهجية وزيادة في التحري، كل مصحف بعث به إلى مصر من الأمصار بعث معه مقرئا يقرئ الناس بما فيه حتى لا يقرأ الناس على نحو مغلوط. وهذا يؤكد ما تفضل به الأخوة قبل قليل حول موضوع المشافهة والتلقي، وأتابع هذه النقطة ثم أعود إلى موضوع المشافهة والتلقي مرة أخرى يعني بكلمة عابرة. أبو عبد الرحمن السلمي أخذ القرآن على سيدنا عثمان وقرأه على سيدنا علي، وهو الذي ضبط أوائل الآيات أو عد الآيات الموجود في المصاحف الذي بين أيدينا منذ أكثر من 1000 عام، مأخوذ من قراءة سيدنا علي رضي الله عنه. بمعنى أن أبا عبد الرحمن السلمي الذي أقرأ الناس في مسجد الكوفة نحو من 40 عاما، وأقرأ الحسن والحسين، وأخذ القرآن عن سيدنا عثمان وقرأه على علي أو العكس كما جاء في كثير من الروايات، هذا المصحف ضبط أبو عبد الرحمن السلمي عد الآيات فيه من قراءة سيدنا علي رضي الله عنه. ولذلك الآن حتى المصحف الموجود بين أيدينا مصحف المدينة النبوية مكتوب في الأخير أنه أخذت عدته 6236 آية من أبي عبد الرحمن السلمي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. ومن ثم فإن هذا النص أو هذا النص القرآني أو المصحف الذي يعني كان في العهد الأول باقتراح من سيدنا عمر، ثم بإجراءات سيدنا أبي بكر، ثم باستنساخ سيدنا عثمان، ثم بقراءة علي، هو مصحف المسلمين، فهو مصحف الخلفاء الراشدين، وهو مصحف الأئمة المهديين، وهو مصحف المسلمين إلى يوم الدين. ولم أقرأ أنا رواية في تحريف القرآن قبل القرن الرابع أو أوائل القرن الرابع، وأنا مسؤول عما أقول، ولا أريد أن أذكر من هو الذي أحدث القول بهذا الرأي، ولا أعتقد بأن أحدا سبقه إلى هذه الفرية على الله سبحانه وتعالى، لكنني كتبت وقلت إن من ينسب القرآن إلى التحريف والتبديل أو التنقيص لا أقول إنه يكذب على الله، ولكن أقول إنه يكذب الله، لأن الله تعالى تكفل بحفظ القرآن بنفسه. لكن هذا التكفل أيضا قد أعود للحديث عنه بعد قليل، أنا لا أعتقد بأن هذا التكفل يشمل فقط حفظ النص القرآني من أن يناله تحريف أو تنقيص، لأنه بعضهم يعني كمان فرق لي مرة أحد المشايخ أو أحد قال لي لا هو مو تحريف تنقيص، يعني لم أرى في حياتي كذلك، قلب للحقائق، أنه بمعنى بعض الناس زاد في المصحف وقال بأن الصحابة نقصوا هذا الكلام، هذا شيء عجيب الحقيقة. لكن أريد أن أصف الروايات، روايات كثيرة جدا في كتب بعض الفرق الإسلامية بلغ بها بعضهم أزيد من 2000 رواية، واحد لخص منها 1226 رواية نعم، وقال إنها بلغت أزيد من حد التواتر، ولم أفهم أنا ما هو الذي يمكن وصفه بأنه أزيد من حد التواتر إلا العلم الضروري عند المتكلمين. هذا كلام عجيب الحقيقة، غريب. هذه الروايات أنا أصف، يعني أنا عندي وصفين لكل زيادات مزعومة على النص القرآني، كلام كنت قلته قديما قبل الاطلاع على هذه النصوص، ثم أكدته بكلمة أخرى. الكلمة الأولى قلت من زعم لك أن عنده نصا مفقودا أو آية ساقطة إلى آخره فأنا أصفه لك مسبقا، إنما هو عبارة أو هي عبارة عن جملة أو عبارات وجمل مسروقة من النص القرآني ذاته، ولكنها تفتقر في أسلوبها إلى أناقة النظم القرآني وإعجازه وأسلوبه يقينا. لما وجدت هذه قرأت هذه القراءات فيما بعد أو هذه الروايات الكثيرة جدا، يعني وجدت بأنها تجمع بين وصفين، لا أريد الدخول في الأمثلة والشواهد الآن، ولكن تجمع بين أمرين الغباء والعجمة، يعني لا يضيف أحد على النص القرآني كلمة أو نحو من ذلك إلا يعني تشعر من السياق أنه لا يفقه ما يقرأ، يعني شديد الذكاء أو أنه يعني أعجمي لا يفقه ما يقول. على كل حال أريد أن أقول يعني أعود إلى موضوع التعقيب على موضوع الجانب الصوتي يعني من القرآن الكريم. الله تعالى لم ترد كلمة لغة في القرآن الكريم، ولكن وردت كلمة اللسان، واللسان يعني تشير إلى أمرين: الدلالات أو المواضعات بمعنى المعاني، والجانب الصوتي أيضا، وهو أمر مهم بمعنى أن الحديث الآن عن موضوع التلاوة وموضوع المشافهة بل موضوع الإعجاز النظم الموسيقي كما أسماه الرافعي والتلاوة بالألحان ونحو ذلك، كل هذا قابل للبحث تحت هذا العنوان لأن الله تعالى سماه لسانا. لكن أيضا من الملاحظ بمناسبة الحديث عن اللسان أن الله تعالى يقول: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، فخشية من أن يظن بأن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم قومية أو أنها لقومه فقط، أضاف اللسان إليه عليه الصلاة والسلام، يعني فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوم اللدة، يعني إضافة اللسان هنا يعني كأنه روعي في اللسان هنا يعني لغة المبلغ وليس لسان القوم، علما بأن لسان القوم موجود وهو اللغة العربية طبعا. وقد وصف الله تعالى هذا اللسان بأنه مبين، بلسان عربي مبين. الإبانة هنا هي وصف للسان، لكن إعجاز القرآن أمر آخر، إعجاز القرآن بلغ بهذا البيان حد الإعجاز، لكن القاعدة الأساسية لهذا اللسان أنه مبين. أسباب هذا البيان الحديث فيها طويل، وقد تحتاج إلى يمكن ندوة أو يعني مؤتمر خاص، ومن خيرة من كتب فيها من المعاصرين الأستاذ العقاد في كتابه اللغة الشاعرة بهذه المناسبة. على كل حال أريد أن أقدم بعض النقاط بعد ذلك، لذلك أعود فأقول لعلي لا أعود للورقة مرة أخرى لأن النقاط التي كتبت وقد تستغرق وقتا والوقت محدود يعني يطارد الجميع. لذلك يمكن وصف القرآن الكريم بأنه نزل على قلب النبي صلى الله نزل به الروح الأمين على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وجمعه في مصحف واحد أبو بكر الصديق بمشورة أو باقتراح من سيدنا عمر، ونسخه في مصاحف سيدنا عثمان، وقرأه على الناس علي بن أبي طالب. هذه خلاصة ما يمكن قوله. حتى تحدثت في الورقة موجودة تقريبا عن بعض الشبهات التي قيلت حول حرق القرآن وحرق المصاحف، ما رأيت يعني أمرا يؤكد صحة عمل سيدنا عثمان مثل حرقه لهذه الصحف أو المصاحف، لأن لو أن تحريفا يعني دخل على القرآن الكريم كان يجب أن يتم في المرحلة الأولى في مرحلة سيدنا عثمان في مرحلة سيدنا أبو بكر وليس الآن. بكل تأكيد تنقيص أبو الحفاظ كانوا موجودين في المدينة، ولما يتفرقوا بعد في الأمصار كما نعلم، لأن سيدنا عمر كان يمنعهم من الحركة وسيدنا عثمان سمح لهم. ومن ثم فإن الشبهات التي تذكر عادة هي تحمل في نفسها طابع بطلانها وطابع فسادها بكل تأكيد. وبعدين نجب أن أشير إلى أمر يجب أن يكون واضحا في أذهان الناس، لأن لم أجد يعني طعنا حتى في سيدنا علي رضي الله عنه، لم أجد فيه طعنا كطعن من يقول إن القرآن حرف وأن هناك نسخة عند سيدنا علي وعند غيره. هذا كلام لماذا هذا طعن بسيدنا علي؟ لا يعقل أن سيدنا علي الذي كان خليفة للمسلمين كل المسلمين مدة تقرب من 9 سنوات من 5 سنوات أظن 4 سنوات و9 أشهر، قاتل سيدنا علي الذين خالفوه في السياسة واتسق الحسام وخاض معارك، لكن لم نسمع مرة واحدة بأنه حارب من حرف القرآن. ويهما أولى بالمحاربة، من خالفوه في السياسة ولا من حرف القرآن الكريم؟ ومن ثم فهذه الشبهات أعود فأقول لم ترد إلا في أذهان بعض الفرق في بعض التاريخ، وهي متأخرة على لسان واحد عاش في كان موجودا أو حيا في أوائل القرن الرابع، ثم جاءت الروايات وكل ما بيجي واحد بيزيد عليها إلى آخره. أعود إلى النقاط، أعتقد هذا يلخص الورقة في نهاية المطاف، يعني لا أحتاج إلى أكثر من هذه. أولا، نزول القرآن الكريم قسم التاريخ الإنساني إلى حقبتين أو إلى قسمين: عصر ما قبل النزول وعصر ما بعد النزول. ونزلت في حراسة هذين البعدين آية قوله تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يعني لا يلحقه خلل لا من جهة ما أشار إلى وقوعه قبل نزوله ولا إلى ما يجد بعد نزوله إلى يوم القيامة. ونحن نعتقد هذا اعتقادا جازما على وجه المناجزة والتحدي أيضا. نحن نتحدى العالمين أن يكون في القرآن شيء من الناحية التاريخية يعني يخالف ما انتهى إليه المؤرخون، أو حتى بعد نزوله أمر يتفق العلماء على خلاف ما ورد في القرآن الكريم، لكن ممكن أن يكون ما ورد في القرآن الكريم لم يصل إليه بعد علم العلماء، ممكن لأن هذا ممتد إلى يوم القيامة، وهذا يوقع الناس في مآزق. وأنا تحدثت عن هذه النقطة في بحث مستقل، وكانت لي أيضا يعني ردود على بعض الزملاء التي جاء ردها أيضا في نفس الوقت، يمكن في نفس العام الذي أثار فيه بعض الشبهات، ثم جاء الرد على هذه النقطة. القرآن الكريم كما فهمنا من كل المحاضرات أو الكلمات حتى الآن وهو معلوم عندنا، كل ما له علاقة بالنص القرآني شأنه إلهي. الله تعالى هو الذي سمى السور سورا والآيات آيات، وطريقة القراءة وطريقة التلاوة، ويعني ونزل الوحي كما قلنا بكيفية قراءته وتلاوته، كل شأن القرآن كان وحيا. ومن ثم يمكننا الدخول إلى نقطة يجب أن تكون واضحة في الأذهان، وهي أن القرآن الكريم هو النص الإلهي الوحيد الموجود في العالم الآن. لا يوجد أي نص إلهي آخر غير النص القرآني على الإطلاق. الحديث في كتب المسيحية واليهودية حديث طويل، لكن لا يزعم أحد منهم أنفسهم أن ما بين يديه يمثل نصا إلهيا، يعني كلام طويل طبعا أيضا في بحوث كثيرة. الأناجيل تدور حول شخصية المسيح، وأعجبتني مرة ملاحظة من الدكتور مراد هوفمان. مراد هوفمان الألماني الشهير الذي دخل في الإسلام وكتب كتبا قيمة الحقيقة، على خلاف يعني من يدخل في الإسلام ويحاول أن يقدم لنا تفسيرا أو يعني نحن لسنا بحاجة إلى، لكن هذا الرجل الحقيقة يدل ما كتبه وبوكاي كذلك على أنه كان واعيا، وأنه قضى فترة طويلة جدا في قراءة التراث الإسلامي كله. هو يقول: القرآن الكريم المتحدث فيه هو الله، والمخاطب فيه هو الله تعالى، لكن الكتب الأخرى في شخص ثالث ينقل، يقول راح جاء المسيح وذهب المسيح، فهي كتب سيرة وليس فيها. يعني أنا حاولت حتى في قراءة الأناجيل أن أتلمس أين أجد يعني بقية الكلام الوحي أو الكلام الإلهي. أعتقد أنه لا يزيد في الأناجيل الأربعة متى ومرقس ولوقا ويوحنا بهذا الترتيب، لا أعتقد بأنه يوجد فيها من بقايا كلام الله أو الوحي أكثر من 5%. يعني يمكن يكون أيضا في يعني نوع من التزيد أو نوع من المسامحة، لأن هذا لأنه قد تختلط هذه النسبة حتى بكلام المسيح عليه السلام نفسه. لماذا يعني طبعا دكتور دراز كان أثار نقطة لماذا تكفل الله تعالى بحفظ القرآن ووكل حفظ الكتب السماوية السابقة لأهلها، لأن التبليغ حصل فيها إلى آخره. لكن لم يقل أحد بأن تحريف أي كتاب من كتب الله جائز، يعني لا التوراة ولا الإنجيل ولا أي كتاب آخر بكل تأكيد. لكن الأمر المهم هنا هو أن هذا التكفل الإلهي لأن الخطاب بالقرآن مستمر إلى يوم الدين، ومن ثم لا يمكن أن تقوم الحجة على الناس إلى يوم القيامة إلا بكتاب لم يدخله تحريف ولا تبديل على الهيئة التي نزل عليها والتي آمن عليها الجيل الأول. ويعني وقرأت عند في الكلام يريده صاحب المحرر الوجيز بن عطية ينقل عن الإمام جعفر الصادق، قيل له: لماذا الشعر والأدب يمل والقرآن لا يمل؟ نقرأ القرآن مئات أو ألوف المرات. فقال: لأن القرآن حجة على أهل الدهر الثاني، أهل الدار الثاني يعني يقصد به كل من جاء بعد عصر التنزيل أو بعد جيل التنزيل، بما أن القرآن يخاطب به يعني كلنا يمكن أن ندخل تحت الجيل الثاني، بمعنى لسنا جيل التنزيل ولكن الجيل الذي قرأ القرآن ولم ينزل عليه، يجب أن يبقى القرآن محفوظا من أجل أن يكون حجة على أهل الدهر الثاني، فإذا دخله تحريف لم يعد حجة على أهل الدهر الثاني أو على سائر الناس إلى يوم الدين بكل تأكيد. في عندي نقطة الحقيقة يعني أرجو أن أشرح فيها بعض الشيء تحتاج إلى 5 دقائق. أنا لا أعتقد بأن التكفل لله بحفظ القرآن يشمل النص فقط، ولكن يشمل أيضا المعاني والتفسير، المعاني والتفسير أيضا، بمعنى أي تفسير فاسد أو باطل سوف يفضحه القرآن نفسه. يعني لسنا بحاجة إلى علم العلماء، إلى الأمر سهل جدا. هذا من أين نأتي بهذا؟ أولا قلنا بلسان عربي مبين عندنا اللغة العربية، طبعا بلسان عربي مبين أن اللغة العربية طريق معرفة القرآن، أو أن العلوم الأساسية التي يقوم عليها التفسير الدلالات أو المواضعات اللغوية للمفردات، التراكيب في علم النحو، والمبين الذي يشمله أو يغطيه علم البلاغة بالبيان والمعاني والبديع. يعني أعتقد بأن هذه الخلاصة. لكن أيضا إذا دلالات الألفاظ أو الألفاظ هي وعاء المعاني، هي ترفض فكرة التفسير الباطني والقرمطي والذي يفصل ما بين الألفاظ ودلالات. لكن الأمر بعد ذلك في موضوع التراكيب والمعاني، أعتقد يعني بأن القرآن الكريم فيه آليات الدفاع عن نفسه، يعني آليات الدفاع، بمعنى أن هذا المعنى الذي يريد أحدنا أو أحد الناس أن يقحمه على النص القرآني، النص القرآني ينفيه إما في السياق الواحد أو في السياق المتعدد، السياق الواحد ما قبل الآية وما بعدها يرفض هذا، أو السياق المتعدد بمعنى التناول الموضوعي للمفرد أو المصطلح الذي ورد في النص القرآني. وأحب أن أشير بهذه المناسبة إلى أن أول من حرص أو من نادى بوجوب التناول الآيات أو المفردات أو المعاني بطريقة التناول الموضوعي هو الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده رحمة الله عليه، وتحدث ثم أصل هذا المنهج فيما بعد الشيخ أمين الخولي والدكتور عائشة عبد الرحمن رحمة الله عليهم أجمعين. يمكننا القول إن هذا التكفل يشمل كذلك المعنى والتفسير، بمعنى اختلاف التنوع كما قال الشيخ الإسلام بن تيمية، اختلاف التنوع قائم إلى يوم الدين، ولكن اختلاف التضاد والتفسيرات الباطلة أو الفاسدة سوف تنفيها يعني المواضعات والدلالات اللغوية، سواء كانوا فعل الباطنية أو الصوفية أو بعض فلاسفة الصوفية إلى آخره. أعجبني أيضا أن عبد الرحمن بدوي وكان يعني وجوديا إلى آخره، لكن في آخر حياته بطل عن كل هذا الكلام وكتب كتبا، كتب كتاب بعنوان دفاع القرآن بالفرنسية، عنوان الكتاب دفاع يعني دفاع القرآن عن نفسه، ترجم الكتاب تحت عنوان دفاع عن القرآن، والكتاب الثاني دفاع عن محمد. كنت قرأت الكتابين وقرأت سيرة عبد الرحمن بدوي في مجلدين، وعملت عنده سيمينار أو ندوة علمية عند زملائنا في الجامعة وهي مطولة، وتبين لي أن هنالك عمقا في تناول عبد الرحمن بدوي لكيفية دفاع القرآن عن نفسه أمام حشد المبشرين وأشباه المبشرين من المستشرقين. ولا أعتقد بأنه في الثقافة المعاصرة يوجد أحد يعني عرف يعني هؤلاء المستشرقين ودرس عليهم وقرأ كتبهم وكتب عنهم موسوعة قيمة جدا الحقيقة، يعني بعض التراجم فيها يمكن 6 أو 7 تراجم كل ترجمة منها تصلح بحثا مستقلا معمقا ما أظن. ومع ذلك انتقد عليهم في نهاية المطاف وفضح أساليبهم في الطعن بالقرآن الكريم، لكن العنوان كان معبرا عندما قال دفاع القرآن بمعنى دفاع القرآن عن نفسه. أختم بآية أعتقد بأنها تدل على هذا المعنى، هي مما أضفته في كتاب علوم القرآن في الطبعة الأخيرة التي أشار إليها الأخ الفاضل، هي في الطبعة الأخيرة مجلدين قريب من 1000 صفحة تقريبا، صار فيها مراجعات كثيرة، والإنسان بتراجع عن أراء كثيرة هيك الدنيا بيبطل عن رأيه ويلاقي الرأي أحسن منه إلى آخره، يعني هكذا الدنيا. أي نعم، أعتقد بأن هنالك قضايا أعتقد بأنها انحلت إلى حد كبير، يعني 99% أو 90%، بعض الناس قد يبدأ فيها ويعيد ليست مشكلة، تعدد الآراء موجود على كل حال. أعتقد بأن كل التفاسير الفاسدة ينطبق عليها أن أصحابها يجعلون القرآن عضين، لما رجعت إلى تفسير كلمة عظيم وجدت فيها شيء الحقيقة عجيب جدا. يتصل بشرط إتقان فنون البلاغة، حطيت شروط للتفسير، ليست هي الشروط التي ذكرها السيوطي مثلا، الشروط المفسرة التي ذكر السيوطي الشروط المجتهد فيما أعتقد، وهي أبعد ما تكون، لا أخذ أبعد ما تكون عن القرآن الكريم، لكن ليست ضرورية بهذا الشكل. أعط صياغة هذه الشروط من خلال الآيات نفسها وغير متأثر بأحد من القدامى. يتصل بشرط إتقان فنون البلاغة هذه شرط من أهم الشروط، وهو مراعاة النظم وعدم الإخلال بالسياق، لأن هذا الإخلال لا يناسب الإعجاز الذي يوصف به القرآن الكريم أو الذي توصف به معجزة النبي الكبرى وهي القرآن كما هو معلوم، بل إن هذا الإخلال يجعل القرآن عضين كما قال تعالى: كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين. وعدم الوحدة أو اتساق أجزاء الكلام وارتباط بعضها ببعض لا يليق بكلام البلغاء، فكيف بكلام الله تعالى المعجز، علما بأن التعبير بالتعضية أو بهذه اللفظة دون ما يقاربها أو يماثلها كالتجزئة والتفريق يدل على طبيعة النص القرآني الذي لا يقبل هذا، أو الذي لا يمكن قبول أي تفسير يناقض هذه الطبيعة أو يخل بها. فمطلق التجزئة والتفريق قد يوجدان فيما لا يضره التبعيض من المثليات، والله أخذ شوية أمح، ولكن التعبير عن تجزئة القرآن والتفريق بين آياته بالتعضية التي هي التفريق، هي باللغة تفريق الأعضاء من ذي الروح، تفريق الأعضاء من ذي الروح، على أن هذا التفريق يزهق روح النص ويبطل وجوده أو اسمه على أقل تقدير، فالجناية هنا كاملة وقد بلغ الأمر فيها أو في هذه التعضية أسوأ درجات الفساد. قال ابن عباس: عضين مأخوذ من الأعضاء جمع عضة، وهي الفرقة من الشيء، أي عضوا القرآن أقساما وأعضاء كما يقسم الجزور. قلت: وهذا ما يمكن ملاحظته بسهولة في بعض التفاسير التي عول أصحابها على أسباب نزول واهية أو مكذوبة مصنوعة، كيف أنها تخل بالسياق وتهدم النظم وتجعل القرآن عضين. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قال ابن عطية: والروح في هذه الآية القرآن وهدي الشريعة، سماه روحا من حيث يحيا به البشر والعالم، كما يحيا الجسد بالروح أو كما يحيا الجسد أو روح الجسد. قال: هذا على وجه التشبيه. أنا لا أعتقد بأن هذا على وجه التشبيه. قلت: والنص القرآني ببنائه المحكم ونسقه المعجز ونظمه الباهر تسري بين ثناياه روح عميقة من التركيب والترتيب، وإن شئت قلت في ضوء هذه الآية تسري بين ثناياه روح من أمر الله، وهذا على الحقيقة إن شاء الله وليس على المجاز، والله تعالى أعلم. أعتذر عن هذه الفوضى فيما قلت، لكن أريد أن أشارك في الموضوع ببعض النقاط المهمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكر الله لأستاذنا الأستاذ الدكتور عدنان زرزور هذه الورقة التي أدعوكم أيها الأخوة والأخوات إلى قراءتها في الكتاب الذي بين أيديكم، وهي تركز على فكرة أن عثمان رضي الله عنه ومن معه من الصحابة لم ينفردوا بقرار في جمع المصحف، وإنما هو نتاج جهود الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين. الورقة الثانية في هذه الجلسة أيها الأخوة للأستاذ الدكتور الهادي بن محمد روشو من مواليد تونس من عام 1956 للهجرة، حصل على شهادة الدكتوراه المرحلة الثالثة في الحديث النبوي من المعهد الأعلى لأصول الدين بتونس، وعمل أستاذا للتعليم الثانوي و أستاذا محاضرا بالمعهد العالي للحضارة الإسلامية بجامعة الزيتونة، وله عديد من الكتب والبحوث والأنشطة القرآنية، منها أنه عضو لجنة التحكيم المنعقدة في تونس من عام 1989 وحتى اليوم، وهو عضو لجنة التحكيم أيضا في المسابقة العالمية للقرآن الكريم أو لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره في المغرب عام 1433، وله دروس، ومن كتبه المطبوعة دراسات إسلامية بحوث تطبيقية في القرآن والسنة، طبع في دار ركابي بالقاهرة عام 2007،
وله كتاب مختلف الحديث وجهود المحدثين فيه دراسة نقدية طبعة في دار ابن حزم في بيروت عام 2008، وله أيضا كتاب تحقيق أو تحقيق كتاب تعليم القارئ للشيخ محمد البارودي، وتحقيق كتاب تحفة البررة في قراءة الثلاثة المتممين للعشرة تأليف الشيخ محمد بن مصطفى خوجة الحنفي التونسي، وغير ذلك من الكتب والبحوث والدراسات. وأدعوه لتكرم بإلقاء ورقته بعنوان من ثمار المنهج النبوي في تعليم القرآن الكريم القراء من الصحابة والتابعين في القيروان في حدود 20 دقيقة. تفضل يا شيخنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخواني الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. بادئ ببدء، بودي أن أبدأ بحديث أخرجه الإمام أبو داود السجستاني في سننه بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وبهذه المناسبة بودي أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل القائمين على هذا المؤتمر العالمي من وزارة العدل وشؤون الإسلامية والأوقاف، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم، الذين أتاحوا لنا بأن نحضر هذا الملتقى من أجل أن نسعى إلى تطوير إمكاناتنا وأن نخدم كتاب الله تعالى. كما لاحظتم يا سادتي الكرام، العنوان من ثمار المنهج النبوي في تعليم القرآن الكريم، سأتحدث عن الثمار، واخترت من هذه الثمار القراء من الصحابة والتابعين في القيروان. هو اختيار، والأفضل أظن أن أبدأ بالكلمة الأخيرة في هذا العنوان وهي كلمة القيروان. هو مركز الجند نعم، والقيروان بعيدة كل البعد عن مهبط الوحي وعن المدينة المنورة، ومع ذلك انظروا إلى الصحابة رضي الله عنهم وإلى التابعين كيف أنهم اقتنعوا اقتناعا كاملا بهذه الرسالة وآمنوا بها إيمانا صادقا يقينيا، فلاقوا ما لاقوا من المشاق من أجل أن يصلوا حتى أرض إفريقيا. هم الذين أسسوا مدينة القيروان سنة 50 للهجرة، لكن قبل سنة 50 هناك سنة 27 نحن نعلم يقينا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يرفض رفضا قاطعا أن يتوجه المسلمون إلى إفريقيا، ويقول هي المفرقة وليست بإفريقيا. ولكن عندما جاء الأمر إلى سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أمضى هذا الجيش فدخلوا إفريقيا وفتحوها. لكن هناك ملاحظة عجيبة وأظنها فريدة في العالم لم تحصل إلا في إفريقيا، وهي تدعو إلى العجب، كما ذكر ذلك الإمام ابن أبي زيد القيرواني، يقول: لم يحصل أن ارتدت أمة عن الإسلام 12 مرة إلا إفريقيا، فكلما جاءها المسلمون دخلوا في الإسلام ثم لا يكادون يصلون إلى مدينة برقة من أرض ليبيا إلا وارتدوا على أعقابهم كافرين مرتدين والعياذ بالله. ولذلك جاءت فصاحة وحصافة، وأقول أفضل، جاءت حصافة عقبة ابن نافع فقال: لا بد أن نؤسس فيهم قيروانا، وتأسست القيروان. يا سادتي الكرام، البعثة الأولى التي تمت سنة 27 للهجرة بقيادة عبد الله بن سعد بن أبي سرح، وهو أخو سيدنا عثمان بن عفان من الرضاع وأحد الصحابة الكرام، قصته مشهورة. لكن المهم فيها أنه قد دخل معه 20,000 كلهم بين صحابة وتابعين، ليس فيهم إلا صحابي أو تابعي. أليس هذا العدد مثيرا للانتباه؟ سبحان الله، وفي ذلك العهد وفي ذلك الوقت وبتلك الوسائل، ومع ذلك يتجشمون الصعاب ويستعدون للموت من أجل أن يوصلوا كتاب الله تعالى. من أهم هؤلاء، من أشهرهم أقول، لأنه لا يمكن إحصاء هؤلاء 20,000، لكن اخترت لكم 10 فقط من الصحابة و15 تابعيا. من أشهر هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين دخلوا أرض إفريقية، وسأخذهم حسب الحروف الأبجدية، حسب حروف المعجم، بشير بن عبد المنذر الأوسي، هذا المشهور عندنا بأبي لبابة الأنصاري رضي الله تعالى عنه، أحد الصحابة الذين أنزل الله تعالى فيهم قرآنا يتلى إلى آخر الزمان. دخل إفريقية وأشير إليه بالبنان، وحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحاديث كثيرة، من أشهرها: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. والمتواتر لدينا أنه دخل إفريقية وأنه قد توفي بها، وضريحه معروف إلى اليوم بمدينة قابس، كما ينطق بها أهل تونس بالقاف المعقودة جابس هكذا، وكذلك مسجده قائم إلى اليوم. وذكر الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى أنه توفي بالمدينة المنورة، وهذا على خلاف ما ذكره الشيخ الدباغ ومخلوف وغيرها. ولعلمكم يا سادة الكرام أني أخذت طبقة الصحابة والتابعين أساسا، يعني الطبقتين الأوليين، من أجل أن يكون الأمر لصيقا بهدف هذا المؤتمر الذي ننجزه، لأن في الحقيقة أن هذا العمل هو جزء ضئيل جدا من كتابي حول طبقات القراء والمقرئين في إفريقية وتونس من الفتح الإسلامي إلى آخر سنة 2012. فبدأت بهؤلاء، الهدف منه خاصة إبراز وبيان كيف أن الله تعالى حفظ كتابه الكريم منذ بدء نزوله إلى يومنا هذا. وكان لابد بطبيعة الحال أن نرجع إلى عدة مراجع لإثبات هذا، ككتاب أبي العرب في طبقات إفريقية وتونس، وطبقات الخشني، وكتاب معالم الإيمان للدباغ، وكتاب الكتاب رياض النفوس للإمام المالكي، وأيضا هناك من المغاربة من كتب ابن عذاري مثلا البيان المغرب، وكذلك السلاوي في كتابه الاستقصاء، إضافة إلى ما كتبه ابن حجر العسقلاني وما كتبه ابن عبد البر في الاستيعاب إلى آخره. فإن كان بشير بن المنذر أبو لبابة الأنصاري أحد هؤلاء، فإنه قد ساهم فعلا في نشر القرآن الكريم في أرض إفريقية. الحسن بن علي بن أبي طالب أبو محمد سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان حافظا لكتاب الله، محفظا له، عاملا به، قدم إفريقية سنة 27 في غزوة عبد الله بن أبي سرح، وقد كان أيضا متقنا لكتاب الله تعالى، وكان التابعون يقتدون به رضي الله تعالى عنه. الحسين ابن علي ابن أبي طالب أخوه شقيقه أبو عبد الله، هذا أيضا سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته وشبهه من صدره إلى قدميه، أصغر من أخيه الحسن بسنة واحدة، فهذا حفظ القرآن الكريم وأكثر من تلاوته وأكثر من تجويده، وروى الحديث عن أبيه وأمه وخاله هند ابن أبي هالة، وعن عمر بن الخطاب، وروى عنه أخوه الحسن وبنوه علي وغيرهم، وفد على القيروان في غزوة العبادلة، وقتل في موقعة كربلاء من أرض العراق في يوم عاشوراء سنة 61 للهجرة. الرابع الذي أذكره لكم من الصحابة الكرام الذين دخلوا أرض القيروان وكانوا ثمرة من ثمرات المنهج النبوي في تعليم القرآن الكريم، سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية القرشي، تعلمون أنه كان من أشراف قريش، وأنه كان أحد من كان يكتب المصحف لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. وقد اعتزل الفتنة بين الصحابة وقدم إلى القيروان في جحافل الصحابة والتابعين، وتوفي بالمدينة المنورة سنة 59. عبد الله بن جعفر بن أبي طالب يعرف أيضا بأبي جعفر، هذا له صحبة، وأمه هي أسماء بنت عميس الخثعمية أخت ميمونة بن الحارث لأمها، وولد بأرض الحبشة وقدم مع أبيه المدينة، ثم كذلك تزوج من زينب بنت علي بن أبي طالب يعني شقيقة الحسن والحسين، كان متقنا لقراءة القرآن الكريم، حافظا له، كريما جوادا ظريفا خليقا عفيفا سخيا، حتى سمي ببحر الجود وقطب السخاء. دخل أفريقية في غزوة العبادلة سنة 27 للهجرة، وتوفي سنة 84. يمكن أيضا أن نذكر القائد عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد القرشي الأسدي، أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق، حفظ القرآن الكريم وكان أحد أعضاء لجنة كتابة المصحف العثماني، كما حفظ كثيرا من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد العبادلة وأحد الشجعان من الصحابة. غزا إفريقية مرتين، الأولى سنة 27 مع عبد الله بن سعد بن أبي السرح، والثانية مع معاوية ابن حديج، وشهد فتح جلولة مع عبد الله بن عمر بن الخطاب. كذلك الصحابي السابع هو عبد الله بن العباس ابن عبد المطلب، حبر الأمة وترجمان القرآن، كان له مصحف خاص يقرأ منه، اتبع فيه قراءة زيد بن ثابت، ما عدا 18 حرفا اتبع فيها قراءة ابن مسعود، كما نص على ذلك الحافظ المحدث المقرئ ابن الجزري رحمه الله تعالى في كتابه غاية النهاية في طبقات القراء. توفي بالطائف سنة 87. عبد الله بن عمر بن الخطاب هذا الثامن من الصحابة رضي الله عنهم الذي أذكرهم في هذا البحث، أبو عبد الرحمن القرشي العدوي، شهد فتح مصر ثم غزا إفريقية أيضا مرتين، الأولى مع ابن أبي سرح، والثانية مع معاوية ابن حديج، وكان كما تعرفون شديد التمسك بكتاب الله تعالى، مداوما على قراءته وتعليمه، كثير الولع بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قدم القيروان وعمل على نشر القرآن والسنة فيها، وتتلمذ عليه من أبناء القيروان ميسر الزرودي القيرواني مثلا، وخالد ابن أبي عمران التونسي، هذا أول من قام برحلة من المشرق إلى المدينة المنورة من أجل أن يطلب العلم فيها، وحمل أمانة جمع أسئلة من أهل المدينة المنورة. أفتى في الإسلام 60 سنة عبد الله بن عمر طبعا، وتوفي سنة 73، وتوفيت له بنت في القيروان، وقد دفنها بالجناح الأخضر من مقبرة قريش، موجودة وقائمة إلى اليوم، يعني دخل القيروان يعرفها. التاسع هو عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي، أسلم قبل أبيه، كان رجلا فاضلا عالما محبا للقرآن مولعا بقراءته، حتى أنه كان يصوم النهار ويقوم به في الليل، وبلغ ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له اقرأ القرآن في شهر، والحديث مشهور. العاشر الذي يمكن أن أذكره لكم من ثمرات النبوة عبد الله بن مسعود ابن غافل ابن حبيب أبو عبد الرحمن الهذلي، أمه هي أم عبد الله بنت ود بن سواء، صحابية جليلة. كان ابن مسعود من أكابر الصحابة فضلا وعقلا وقربا من الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن السابقين إلى الإسلام، وأول من جهر بقراءة القرآن بمكة. هؤلاء يا سادة الكرام هم بعض من دخل من الصحابة رضي الله عنهم إلى أرض إفريقية من أجل نشر الإسلام فيها وتثبيت دعائم أركان الخلافة الإسلامية التي انطلقت منذ الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن هناك جيل آخر هو الذي لم يرى ولم يحظى بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما رأى من رأى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد ثبت في الحديث الصحيح خير الناس قرني، وفي رواية خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فكان من تلاميذ تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم أولئك التابعون. كذلك أخذهم على حروف المعجم، أولهم إسماعيل بن عبيد، هذا مولى الأنصار، بنى مسجد الزيتونة خارج سور القيروان سنة 91 قبل جامع الزيتونة الموجود في تونس. في تونس إلى اليوم عندنا جامعان للزيتونة، جامع في تونس وجامع في القيروان. ويبدو أنه قد انتهى والحمد لله من بنائه سنة 93، وعمل فيه على نشر القرآن، كان له مصحف لا يفارقه. إسماعيل ابن عبيد الله ابن أبي المهاجر، هذا رأس البعثة العمرية، لأن عمر ابن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه قد أدرك وجوبا أن أهل إفريقيا وهم في منأى يحتاجون إلى ماذا؟ يحتاجون إلى سند علمي، ولذلك بعث إلى هؤلاء من يعلمهم، سميت ببعثة العلماء أو بعثة القراء، عشرة من خيرة التابعين، من خيرة العلماء، يرأسهم إسماعيل بن عبيد الله ابن أبي المهاجر. ثم الوقت يداهمنا، وكان بيودي لو أخذ العبرة لكن لا بأس، بكر ابن سوادة ابن ثمامة، وتبيع ابن عامر الحميري الكلاعي الحمصي، وجعثل ابن هاعان أو ابن هاعان ابن عمر، هذا أيضا كان قد أرسى قواعد القرآن الكريم في أرض القيروان. لعلمكم يا إخواني الكرام أن كل تابعي من هؤلاء قد اتخذ له مكانا للعبادة، ومكانا لتحفيظ القرآن، ومكانا أيضا يأوي إليه، يعني مسكنا كل واحد من هؤلاء. فتصوروا أي خير قد حظيت به إفريقية من هذا الخير العميم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. حبان ابن أبي جبلة القرشي، حنش ابن عبد الله الصنعاني، مسجده قائم إلى اليوم في شارع أبي زمعة البلوي. كذلك سعد ابن مسعود التجيبي، وهذا كذلك يمكن أن نذكر عبد الرحمن بن رافع التنوخي. كل واحد من هؤلاء إلا وقد أثر أثرا بالغا ومهما جدا. إخواني الكرام، بما أن الوقت قد داهمنا سأكتفي عند هؤلاء، وأقول إن في هؤلاء دروس. الدرس الأول، تعلمون جيدا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كانوا يقرؤون قراءة واحدة، ولا كان التابعون يقرؤون قراءة واحدة، وإلى اليوم لا نقرأ قراءة واحدة، ومع ذلك والحمد لله لم تحصل بينهم تلك الشجارات وتلك التنحرات. على الأقل لم يذكر لنا التاريخ أنهم في طريقهم إلى إفريقية حصل بينهم تنازع مثل هذا، بل إن التاريخ يحدثنا بأن أهل القيروان قد تلقوا القرآن سليما معافى، متبعين لمصحف عثمان. نعم، هذا هو الأرشد وهو الأوفق في ذلك، وخصوصا وأن في البعثة الأولى ما رأيتم ممن ذكرت لكم. ثم الدرس الثاني، حتى تنجح أعمالنا ونوفق في تبليغ هذه الأمانة التي بين أيدينا، لابد أن يعذر بعضنا بعضا، ولابد أن يتعايش بعضنا مع البعض، من أجل أن نكون منسجمين حتى ننجح في مهمتنا. لأننا إن اختلفنا وتنازعنا وتناحرنا وتشتتنا فإننا نكون لقمة سائغة للآكلين. الدرس الثالث يا سادتي الكرام، وهي أن أحد هؤلاء التابعين وهو أبو المهاجر دينار، كان ملازما لعقبة ابن نافع، قد كسب قلوب البربر، وما كانوا يعرفون العربية مطلقا، هم عجم، وكانت أهم مهمة هي أن يتقنوا العربية. العربية لغة القرآن يا سادتي الكرام، إن الاعتناء باللغة العربية جزء لا يتجزأ من حفظ القرآن الكريم، وهذا ما أدركه الصحابة والتابعون في أرض إفريقية، ولذلك توجهوا إلى تعليمهم العربية فأصبحت لغتهم. الدرس الرابع الذي يمكن أن نأخذه من هذه البعثات وهذه الثمار هو ما فعله عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه. إن جهود الأفراد غير كافية، ولذلك لابد من جهود الجمعيات، وجهود الجمعيات غير كافية، لابد من سند الحكومة، لابد من سند الدولة حتى تدعم هذا الجهد ليكون ناجحا فعالا ناجعا يبلغ أشده. لأن عمل الأفراد سبحان الله قليل وينقطع، عمل الجمعيات نعم نحن نرى الجمعيات أغلبها تعاني أزمات، لأن الجمعيات تقوم على الأفراد والأفراد يتعبون، يعطي مرة اثنتين يتعب سبحان الله، فكان لابد من جهد دولة. هذه تقريبا أهم ما أردت أن أقوله من ثمار لتكون لنا العبرة يا سادة الكرام، من أجل أن نأخذ نحن ونتحمل الأمانة ونؤديها، فإن الله تعالى هو الكفيل بالهداية والعناية. اعذروني ووفقكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لفضيلة الشيخ الدكتور الهادي محمد روشو على ما تفضل به. قبل أن ندخل الورقة الأخيرة في هذه الجلسة، أود أن ننبه الإخوان لمن يرغب في المداخلة أو لديها أي سؤال أن يبعث به مبكرا. لم يصلني إلا 3 طلبات حتى الآن، وأيضا أطلب من الإخوة الذين يجلسون على طرف المجلس، الشيخ عبد الهادي حميته تعالوا هنا في صدر المجلس فهو فاضي. الورقة الثالثة في هذه الجلسة بعنوان الشخصية الإسلامية الوسطية ودورها في معالجة المشكلات السلوكية والأخلاقية بالمجتمع وفق الهدي القرآني والنبوي، ويقدمها أخونا الأستاذ الدكتور حمود بن فهد القشعان عميد الشؤون الأكاديمية والدراسات العليا بجامعة الكويت. والدكتور حمود متخصص في العلاقات الأسرية والزوجية، حاصل على الدكتوراه في العلاقات الأسرية والزوجية من جامعة بيتسبرغ بنسلفانيا بالولايات المتحدة، وأيضا حاصل على الماجستير في المراهقة والطفولة بجامعة واشنطن ميزوري، وهو يعمل أستاذا بجامعة الكويت وعضوا للجنة الوطنية للوقاية من المخدرات في الكويت أيضا، وهو خبير واستشاري لمنظمة الأمم المتحدة لمنطقة الخليج العربي في منظمة اليونسكو أيضا، وهو استشاري أسري ومراهق بمؤسسة الأسر الكريمة في الولايات المتحدة، وعمل محاضرا بمستشفى الأطفال ببيتسبرغ بالولايات المتحدة الأمريكية عام 94 و95. له العديد من الإسهامات العلمية والبحوث والدراسات حول تخصصه في العلاقات الأسرية والزوجية. يتفضل الدكتور حمود بإلقاء ورقته في حدود 20 دقيقة، وفقه الله.
جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في هذه الوجوه الطيبة، وأن يجعل هذا الاجتماع إن شاء الله اجتماعا مرحوما، ويجعل تفرقنا من بعده إن شاء الله تفرقا معصوما بإذن الله تعالى. شكرا لمملكة البحرين، شكرا لكل من ساهم في هذا اللقاء الطيب. دعيت حتى أتحدث معكم ولن أجامل، لأنني أحمل منظور آخر، لست شرعيا، وأتشرف أن أكون بين حفاظ القرآن ومعلمي القرآن، نسأل الله عز وجل أن يبارك في الجهود. لكن هناك أحيانا في المؤتمرات نتحدث ثم ينتهي، لكني أريد أن أعطيكم انطباع من هو خارج نطاق القرآن سواء كان غربي أو شرقي، وهذا هو الهدف من هذا اللقاء. الورقة باختصار هي موجودة وملخصة أمامكم، لكنها تتمحور حول 5 محاور أساسية. أول محور تكلمت فيه عن الشخصية عموما، ثم تكلمت عن من هو الشخص المسلم الوسطي، هل هو الوسطي فقط في الحفظ، الوسطي في الشكل. في المحور الثاني تكلمت ما العلاقة بين الأخلاق وما بين القيم، هل الأخلاق هذه أخلاق ثابتة أو متغيرة. في السابق كنا نتكلم لأولادنا، نعلمهم، والدي رحمة الله عليه كان يقول يا ابني اللي أكبر منك بيوم أفهم منك بسنة، وهذا كل دائما نقول للآخرين. اليوم الواقع يقول غير، اليوم أصغر منك بيوم أفهم منك بسنة، وخاصة نحن في عالم جيل رقبي هذا. ثم في المحور الثالث نتكلم عن ضرورة الوسطية لحفظ المجتمع، نحن خدام إلى الأمام كأصحاب قرآن. في المحور الرابع هناك إشكالية، آن الأوان لمعلمي والقائمين على مراكز القرآن أن يغيروها في نظرتهم إلى المتعلمين وإلى المجتمع. وأخيرا سأعطيكم بعض البشارات، لن أكون قاسيا فقط في الناحية السلبية لكن سأذكر في الناحية الإيجابية. أولا في الناحية الأولى وهو المحور الأول الشخصية، بالمناسبة حتى لا نطيل، هناك ثلاث نماذج تفسر أي شخصية إنسانية، هناك النموذج الاجتماعي وهناك النموذج النفسي وهناك النموذج الديني، هذا وفقا للدراسات الغربية. أنا كمسلم، أنا جايكم مباشرة من أمريكا، كان عندي مؤتمر فكان هناك نقاش، حضرت جلسة، أحد الجلسات كانت تتحدث عن أجلكم الله عن الشذوذ في المجتمع الغربي، فهم يتكلمون هل هي فطرية في الناس أم هي مكتسبة. أنا كمسلم عندي مرجعية لأن مرجعيتي هي إسلامية، لأن الله عز وجل يقول ما سبقكم بها أحد من العالمين، إذن نقطة وانتهت. هم لا زالوا يناقشون، في عام 1956 كانوا يقولون هي مكتسبة، لما جاء كلينتون الرئيس الأمريكي إلى أمريكا إلى رئاسة الولايات المتحدة وعد عزكم الله الشاذين حتى يعطيهم حقوقهم، فتحول العلم إلى أنه فطري، ثم جاء بوش الابن فحول النظرة. الآن هم في جدال لأن السياسة تدخلت حتى في العلم. نحن كمسلمين نفس الشيء، في عام 1995 كنا في مؤتمر وكان عندي زميل مغرم، بل هو شعاره إلهي أعطيني الجنسية الأمريكية حتى أحترم في الدول العربية، كان يقول هذا الرجل، قال يتصور نزل اليوم بحث جديد يقول هذا البحث أن الطفل شديد الحركة اللي يسمونه الآن عنده فرط حركة، هذا الطفل يعتبر طفلا ذكيا. قلت له والله نعلم هذا الكلام قبل أن نسمعه. قال لا تقول لي بعد شيء في القرآن، قلت لا في الحديث. قال عطني دليلك. كان معي كتاب جميل في دراسة الدكتوراه لأخ اسمه باحارث في جامعة أم القرى، وأتمنى أنكم موجود، الله يأجرك إن شاء الله، أنا حقيقة أتشرف أني أشوفك اليوم. ذكر في حديث قال عليه الصلاة والسلام عرامة الطفل نجابة، وفي البيهقي عرامة الطفل في صغره نجابة في كبره، وذكرها الدكتور رحمة الله عليه عبد الله ناصح ألوان في تربية الأولاد في الإسلام. القصد يا أخوة أن الشخصية اليوم في العالم، نحن بحاجة إلى تهذيب هذا العلم في ديننا. مشكلتنا الحالية وهذه المحور الأول أن الدعاة يخشون من طريق المطبات في العلوم الإنسانية والاجتماعية، وهذه دعوتي الأولى. آن الأوان للقائمين على مراكز القرآن أن يعلموا القائمين على الأمور النفسية، وديننا حقيقة يزخر في كثير من الأمور. المنظور النفسي يقول إذا أردنا أن نخرج شخصية وسطية حافظة للقرآن يجب أن نحقق لهم خمسة حاجات أساسية. أن نحقق له القوة، الحاجة للقوة لأي طفل، وهذا حتى في بيوتنا. لما ذكر الأخ الكريم في المحور السابق المحور الثالث لما كان عمر بن الخطاب يجلس ويسأل الصحابة من يخبرني عن شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها السماء، فابن عباس كان يعلم، فلما رآه يعرف قال قل يا ابن أخي ولا تحقرن نفسك، أعطاه القوة. الحاجة الثانية للأولاد هي الحاجة إلى الانتماء، أن نعرف كيف يتعامل. هناك في مراكز تحفيظ القرآن أحيانا يأتون أطفال وشباب من بيئات مختلفة، كيف نهذب هذه السلوكيات بين الانتماء؟ الحاجة الثالثة الحاجة إلى الحب، ونحن نعتقد أن الحب فقط هو في النظرة، الحب أحيانا حتى في اللمسة. الحب نحن لدينا مع الأسف جفاء، أحيانا نعيش في مجتمعات فيها مجاعة جلود. الطفل لما يأتيك وتمسح على رأسه، إمام المسجد لما يرى الأطفال في المسجد ويبتسم إليهم ويقوم هو يصافح أيديهم سيكون له أثر. أنا في جامعة الكويت عندنا مصلى، وعادة يقوم من يعني يقوم في الصلاة هو أحد الأساتذة، لكني أحرص عادة إذا رأيت شاب يلبس البنطال، وإن كنت ما أرى حقيقة فرق بين البنطال وغير البنطال عند الشباب اليوم، أحرص أن يكون إذا رأيت إنسان لأول مرة أراه في المصلى أقول أنت تصلي فينا. رأيت أن هذه السلوكيات تعزز العلاقة فيما بيننا وبينهم. الحاجة الرابعة وهي مهمة، الحاجة إلى الترفيه، وهذا بديننا، أن لجسدك عليك حق وأن لبدنك عليك. الحاجة الأخيرة وهي أهم حاجة بعد أن قلنا الحاجة إلى الحب،
والحاجة إلى الانتماء، والحاجة إلى القوة، والحاجة إلى الترفيه، الحاجة إلى الحرية. يا أخوة، دعوهم يتكلموا، إن لم يتكلموا أمامكم سيتكلموا من خلفكم. وإن كان الشاب يحفظ القرآن، وإن كان الشاب ملتزم، وإن كان أبنائنا يصلون معنا، فيجب علينا الأبناء في هذا الجيل يا أخوة يا أخوات يكبرون عن طريق الآذان وليس عن طريق اللسان. الأولاد يتحدثون عن طريق الأنامل وليس عن طريق اللسان. فآن الأوان أن نغير هذه النظرة. هذا هو المحور الأول. المحور الثاني وهو قضية، هل نحن بحاجة إلى أخلاق أم إلى قوانين؟ الحقيقة لا يختلف، لا استقرار دون قانون، ولا قانون دون أخلاق. أخلاقيات المهنة، أخلاقيات المسلمين يجب أن لا تكون محصورة فقط في جانب آخر. المحور الثالث، ما هي صور الوسطية المطلوبة؟ المطلوبة يا أخوة يا أخوات في هذا الوقت أن نكون أمينين مع أنفسنا، أولا في تغيير خطابنا الإسلامي. المشروع الإسلامي اليوم في العالم مع الأسف اختزل قضية الأخلاق فقط في قضية المرأة وقضية العلاقات بين الرجل والمرأة، إنما الأخلاق هو أشمل. المرأة جزء من المجتمع والرجل جزء، والانحرافات الجنسية بين الجنسين موجودة لكنها ليست هي الفيصل في الإسلام. الخطاب الثاني أن الدعاة والخطباء وأهل القرآن مع الأسف تأثروا في الخطاب الإعلامي وتنسوا الواقع الاجتماعي. أعطيكم على سبيل المثال وذكرتها في تفصيل. في أحد الأيام استدعينا في مجلس الأمة الكويتي وقالوا نريد أن ندرس الظواهر السلبية المستجدة على الساحة في مجتمعنا الكويتي. وكان وقتها مع الأسف هناك بعض الدعاة عندهم برامج إذاعية وتلفزيونية، وكانوا مع الأسف لا يرون المجتمع إلا بعين الذبابة عزكم الله، كل شيء فيه سلبي. وكانوا يتكلمون عن قضية الشذوذ وقضية عبدة الشيطان في مجتمعاتنا. فوزعت في مجلس الأمة الاستبانة. قبل ما توزع الاستبانة ذكرنا للأخوة القائمين من أصحاب الأعضاء مجلس الأمة، أعطونا الأسئلة. فإذا بالأسئلة سؤال واحد، الرجاء ذكر ما هي أكثر الظواهر السلبية التي تعتقد أنها منتشرة في المجتمع. قلتم يا جماعة علميا ما يجوز هذا السؤال، أنت كأنك تركز الناس أن يذكروا السلبية. قالوا لا هذا السؤال، وإلا انسحب أنت من اللجنة. طيب ما دام أنتم مصرين دعوني أقترح عليكم سؤال آخر، اذكروا للناس ما هو مصدر معلوماتكم لتلك الظواهر. لما رأيتهم لانوا قلتهم اسمحوا لي في سؤال آخر، هل توجد تلك الظواهر في أسرتك في الدرجة الأولى؟ وزعوا 555 أو 556 استبانة، وكنا مجتمعين وكانت لجنة خاصة هي التي تقوم بتحليل الإحصاء، فكنت موجود مع الأخوة اللي متحمسين لهذا الجانب وكانوا ملتزمين، يعني يعتبرون من التيار الإسلامي في الكويت. فأول سؤال، ما هي الظواهر المستجدة؟ فأول ظاهرة كانت منتشرة برأي الناس هي عبدة الشيطان، ثم تشبه البنات في الأولاد. فقال لي واحد، ما أقول لك؟ قلت استنى انتظر. السؤال الثاني، ما هو مصدر معلوماتكم عن تلك الظواهر؟ 91.8% 91% تقريبا 92% مصدر معلوماتهم من شيخين عندهم برامج إعلامية. السؤال الثالث، هل توجد تلك الظواهر في مجتمعك القريب في أسرتك في الدرجة الأولى؟ فقط 1% قال هذا الكلام. ولهذا يا أخوة اليوم يجب أن نطبق الهدي النبوي، من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو كما جاء فقد أهلكهم. يجب علينا أن إذا رأينا، لا نريد أن تشيع الفاحشة. الناس اليوم إذا رأت حادثة بسيطة يأتي الإمام ويأتي الأخ المصلح ثم يقول للناس حتى يحبطوا. اليوم مع الأسف المجتمعات محبطة، نعم في واقع محبط، لكن لا نريد أن نحبط المجتمع أكثر مما هو محبط. الناحية الأخيرة وهي حتى لا أطيل في نقاشي، هل هناك فعلا هدي نبوي ممكن أن نمارسه؟ نعم، ولعلي يمكن خبرتي في دول الخليج، أنا دعوني أنقل حق الأخوة اللي من خارج الخليج، هناك اليوم مشاريع على مستوى دول الخليج أهلية وحكومية يجب أن تنتشر في العالم الإسلامي. بل لا أخفيكم، لما ذكرنا لهم في الدول الغربية أن هذه المشاريع موجودة في مجتمعاتنا، والله وقف المؤتمر و15,000 تقريبا حاضرين كانوا يصفقون، معقولة موجودة عندكم؟ أول هذا الجانب موجود اليوم في دولة الإمارات وموجود في دولة قطر، واليوم انتشر في السعودية وموجود في الكويت، والآن في تحرك في عمان، وهو أننا يجب علينا أن نقلل هذه الانطباعات السلبية عن المجتمع. في مجتمعات الخليج كثر الكلام أن الطلاق وصل إلى نسبة 50%، في حين واقع الأمر في السعودية 7% فقط بتصريح وزير العدل الدكتور العيسى، وفي الكويت 5.5%، وفي قطر معانا الدكتور محمد المحمود لم تتجاوز 6%. ولهذا لا نريد يا أخوة أن نعطي هذه الصورة السلبية. ولهذا كيف حصرت هذه القضية؟ أولا أجريت كثير من الأمور الشرعية، الله عز وجل قال فابعثوا بحكم من أهله وحكم من أهلها. اليوم لم نكتفي في هذا، إنما كان هناك تجديد وبعث الحكم المرجح، لأن وجدنا في دول الخليج إذا أتي بحكم من أهل الزوج وحكم من أهل الزوجة مع الأسف كل يتحيز إلى طرفه، فوضعنا اليوم حكم مرجح ثالث حتى يوازن بين الطرفين. قضية أخرى من المبشرات، قالوا لنا أن المخدرات منتشرة في دول الخليج. دول الخليج هي بالواقع، وأتكلم كمطلع في اللجنة الوطنية للمخدرات في الكويت، دول الخليج تعيش اليوم على المثلث الذهبي ما بين باكستان وإيران والعراق وأفغانستان، لكنها ليست هي مصدر التناول، إنما هي مصدر الترانزيت أو العبور. لكن مع هذا هناك جمعية اليوم انتشرت على مستوى الخليج، وكان يرأسها الدكتور عبد الحميد البلالي الله يحفظه. هذا الرجل قام بجهد أن يأخذ السجناء المتهمين في التعاطي وفي الإدمان وفي المستشفيات الطب النفسي وعالجهم، حتى أنه اليوم أصدر كتاب يتعلق في الطريقة الإيمانية النبوية في العلاج من المخدرات، وهي الآن تطبق في أمستردام. هذه كلها مبشرات يا أخوة. ولهذا أنا أتمنى حقيقة من هذه الورقة وهي بين أيديكم أن تكون حواراتنا وخطاباتنا المستقبلية يا أخوة، كيف نستفيد من هذا الدين، كيف نستفيد من هذا التراث الإسلامي الموجود، حتى نجعل الأخ والأخت القائم على شؤون القرآن لا ينظر له كما قال الدكتور إبراهيم في المحور السابق كأنهم دراويش. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، هم الذين يجب، ولكن إذا أردنا أن يحترمنا المجتمع فيجب أن نقدم جديد. ولهذا قيل في السابق في علماء التربية ليس كل قديم تعلمناه أصيل، وليس كل جديد نعطيه الآخرين هو دخيل، ليس كل قديم أصيل وليس كل جديد دخيل. آن الأوان أن نغير هذا الخطاب، فإن كان في كلامي خير فهذا من الله وحده، وإن كان من نفسي وخطأ مني فهذا من نفسي والشيطان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.
بارك الله فيكم دكتور حمود على هذه الورقة المركزة، وهي رؤية مهمة نحتاجها حقيقة في حقل الدراسات القرآنية وفي أجواء تعليم القرآن الكريم، وهو تعاون الإخوة الزملاء في التخصصات العلمية الأخرى كتخصص الدكتور حمود والتخصصات النفسية والاجتماعية الأخرى.
كن محسنا فيما بقي تعطى الشرف
أبدا أحفظ منا
تعلم تتسعى وسعى
من قواعد